أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ورد في الرواية عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله صلى الله عليه وآله من جهال الجاهلية.
نعم.
قلت، يعني الفضيل، وكيف ذاك؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتة، وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله يحتج عليه به.
نعم.
ثم قال: أما والله ليدخلن عليهم أو ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم، أو عبارة أخرى، ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر. هذه الرواية تبين ما ذكرت سيدنا من فتنة واختبار، اللي هي فتنة التأول بالقرآن. حتى نفهم هذه الفتنة وكيف ستواجه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لابد أن نبين أمرا هو تاريخي وبنفس الوقت عقائدي. وهو لا شك أنه من أهم مصادر التشريع الإسلامي هو القرآن الكريم. وهذا أمر واضح، بل هو الدستور العام لكل مجالات الحياة. ومن مجالات الحياة مجال العقيدة، وهذا أمر لا يحتاج إلى بيان. وهذا أمر متفق عليه. يعني كل من يدعي الإسلام لما تسأله عن موقعية القرآن الكريم من حيث التشريع يقول لك أن الأصل والأساس في التشريع هو القرآن الكريم.
أكيد. نعم.
ويعترف بأن القرآن عنده أو عنده من القدرة على علاج جميع مجالات الحياة بما فيها ما نتكلم فيه مجال العقيدة.
نعم.
هذا أمر متفق عليه. الأمر المهم الذي يحتاج ربما إلى إثبات هو أن القرآن الكريم، وإن كان كذلك، وإن كان هو دستور الأمة لجميع المسلمين، وإن كان يعالج جميع مجالات الحياة، لكن هذا لا يعني أن فهمه متاح لجميع من ادعى الإسلام. ليس كل مسلم يستطيع أن يفهم المطالب المرادة لله عز وجل، أو أن يفهم تفسير القرآن، أو تطبيق الآيات القرآنية على الحوادث. هذا الأمر ليس متاحا لكل مسلم.
نعم، أكيد.
وحاله حال بقية الكتب، كل كتاب يكتب في علم من العلوم لا يستطيع أي شخص يأتي ويفهم هذا الكتاب أو يقول أنا أفهم مرادات هذا الكتاب، إنما يحتاج إلى ماذا؟ إلى متخصص.
نعم، أكيد.
أي علم يكتب فيه كتاب، هذا الكتاب لا يفهمه حق فهمه إلا المتخصص.
نعم.
القرآن الكريم كدستور للأمة الإسلامية ويعالج جميع مجالات الحياة، أيضا له متخصص فهم القرآن، فهم آيات القرآن، معاني آيات القرآن، أسباب النزول، انطباقها على الحوادث. وبالتالي إذا أشكل علينا أمر فالعقل يحكم بأن نرجع إلى المتخصص في القرآن الكريم، إلى من فهم القرآن الكريم حق فهمه. وهذا باعتقادنا المتخصص بالقرآن الكريم باعتقادنا هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فإن أهل البيت أدرى بما في البيت.
نعم، أكيد.
وهذا طبعا ورد في روايات كثيرة جدا، منها ما ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: نحن الراسخون في العلم، في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يقول الإمام الصادق عليه السلام: نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله.
نعم.
هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: أهم الأخطاء التي وقع فيها العامة، أو دعونا نسميهم فقهاء العامة، أهم الأخطاء العقدية التي وقعوا فيها والتي سببت انشقاق الأمة الإسلامية إلى هذه الفرق، هو تأولهم القرآن ومحاولتهم فهم القرآن من دون الرجوع إلى أهل البيت صلوات الله عليهم. آيات تطرح تعالج مجالات فقهية أو عقائدية أو غيرها، يسأل عنها من يدعي الفقه من مذهب العامة، من دون رجوعهم إلى أهل البيت يفتون فيها. وهذا سبب ماذا؟ إرباك في فقه العامة وفي عقائد العامة، بل حتى في أخلاقهم وسلوكياتهم. وهذا طبعا أكدته روايات كثيرة. أنا أذكر رواية واحدة وبصورة سريعة حتى لا نخرج عن موضوعنا. قتادة كان يعتبر من فقهاء أهل البصرة، فقهاء العامة في البصرة. يوم من الأيام دار كلام بينه وبين الإمام الباقر صلوات الله عليه، والإمام سأله أنك تفسر القرآن؟ قتادة قال نعم. الإمام قال تفسره بجهل أو بعلم؟ قال أفسره بعلم. الإمام سأله هذا السؤال، قال في قوله تعالى وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، هذا المكان وين الذي يسير فيه الناس، أو متى كيف يسير الناس آمنين في أي مكان؟ قتادة بماذا أجاب؟ قال ذلك من خرج من بيته بزاد حلال وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت كان آمنا حتى يرجع إلى أهله. اللي يروح للحج بنفقة وراحلة وزاد كل حلال، هذا يروح إلى البيت يحج ويرجع إلى أهله آمن. الإمام سأله وقال له يعني هذا الشيء موجود؟ ألا نرى كثير من الناس يذهبون إلى الحج بزاد وراحلة حلال ومع ذلك قطاع الطرق يقطعون عليهم الطرق ويرجع يضربونه ربما ضرب يوصله إلى حد القتل؟ فقتادة التفت قال صحيح. قال إذن تفسيرك خطأ. فسأله ما هو التفسير الصحيح؟ فالإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أجاب بالجواب الصحيح، قال ويحك يا قتادة، إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد أخذته من الرجال يعني من غير أهل البيت فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة، ذلك تفسير هذه الآية، من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يروم هذا البيت، هنا قيد جديد، عارفا بحقنا يهوانا قلبه كما قال الله عز وجل. لاحظ الإمام كيف يربط آية بآية وكيف يستفيد. كما قال الله عز وجل واجعل أفئدة من الناس تهوي، القرآن ما قال تهوي إليه. النبي إبراهيم صلوات الله عليه في الآية بعد أن بنى رفع القواعد من البيت ما قال اجعل أفئدة من الناس تهوي إليه إلى البيت الحرام، ماذا قال؟ واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ولم يعني البيت، ما قال تهوي إليه يعني إلى البيت، فيقول إليه هكذا يقول الإمام. فنحن والله دعوة إبراهيم التي من هوانا قلبه قبلت حجته أو حجته وإلا فلا. يا قتادة، فإذا كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة. لاحظ كيف فسرها الإمام تفسير دقيق، ربط آية بآية، استفاد من حرف واحد من القرآن الكريم وخرج بنتيجة. هذا التأول بالقرآن الكريم وعدم الرجوع إلى أهل البيت صلوات الله عليهم سبب إرباكا كثيرا في فقه وسلوك وأخلاق وعقائد العامة. هذه المقدمة الثانية. النتيجة من هذا حسب ما ذكرته روايات عصر الظهور هو أن هذا الخطأ الذي وقع فيه فقهاء العامة في زمن حضور الأئمة صلوات الله عليهم، نفس هذا الخطأ سيقع فيه فقهاء العامة وكثير ممن هو ليس على خط أهل البيت صلوات الله عليهم، فتقع فتنة التأول بالقرآن، فيقوم بعض ممن يدعي العلم بالقرآن بالتأول على الإمام المهدي صلوات الله عليه في محاولة، طبعا المقصود من هذا هو ليس مجرد فهم القرآن وكذا، لا، المقصود هو محاولة رفض حركة الإمام وإبعاد الناس عن اتباع الإمام صلوات الله عليه. طبعا تذكر الروايات الشريفة أن الإمام بعد أن يلقي الحجة عليهم لا يجد مناصا من مناجزتهم القتال، وهذا أمر طبيعي، أمر عقلاء، أنه شخص يأتي يقاتلك يريد أن يقتلك، ماذا تنظر له؟ ماذا تنتظر منه؟ لا بد على الأقل من أن تدافع عن نفسك. فالإمام صلوات الله عليه بعد أن يخرج هؤلاء الذين هم على غير خط أهل البيت صلوات الله عليهم، وإن كان البعض يدعي يدعي أنه مثلا يوالي عليا صلوات الله عليه، لكن بالنتيجة هو ليس اثني عشريا أو من العامة، يحمل القرآن يأتي طبعا. وهذا ما أدري عن من المضحكات أنه الإمام صلوات الله عليه هو العالم بالقرآن، يجي فد شخص يقول لا أنا تعال أفهمك القرآن. هذا أمر يعني، وهذا تأول بالقرآن هو هذا معناه. يجي للإمام يقول لا ترى هذه الآية مو هذا معناها، هذا معنى تعال أخذها من عندي، فتحدث فتنة، يحدث اختبار للناس، وهذه هي وهذا هو المقصود من فتنة التأول بالقرآن. لذلك الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الإمام المهدي إذا خرج سيستقبل من الناس شيء أصعب من ما استقبله رسول الله. الرسول لما خرج صلى الله عليه وآله كان الناس ماذا يعبدون؟ كان بعضهم يأتي لتمر يصنعه على شكل صنم ويضعه في بيته يسجد له، فإذا جاع أكل، استأذن من ربه وأكله. البعض كان ينحت خشبا ويسجد له،
فإذا برد
ربما يحرقه، يستأذن ربه ويحرقه يتدفأ به. بالنتيجة يعني كانت معبوداتهم لما بأدنى تفكير إنسان لما يفكر بين نفسه شوف نفسه أنه على خطأ، لكن هذا ما وجدنا عليه آباءنا. فلما جاء النبي قال هذه حجارة لا تضر ولا تنفع، أنتم كيف تعبدون من تصنعونه بيديكم؟ العقل والأمور الطبيعية كانت تساعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإمام المهدي صلوات الله عليه إذا خرج
أصنام بشرية،
هم لا يعبدون أصنام حجرية ولا أصنام تمرية إذا صح التعبير، إنما يخرجون يقول لهم نحن نعلم، إحنا العلماء بالقرآن، تعال هذا القرآن، يناقشون الإمام بالقرآن، يتأولون عليه القرآن. ذلك هذا من الفتن الخطرة التي يمر بها الناس زمن الظهور. لذلك نحن عندما نسمع بهذه الفتنة ونقرأ مثل هذه الروايات إن شاء الله نكون على بينة منها، وأنه لما يخرج الإمام صلوات الله عليه نكون على حذر، لا نحاول مثلا الإمام إذا إن شاء الله سنتعرف في مستقبل الحلقات إذا وفقنا الله وإياكم
إن شاء الله
أن هناك من الفتن ما ربما أمور غير معروفة، ربما نفهمها بغير الفقهيات المعروفة لدينا، يقتل الشيخ الزاني مثلا أو يورث الأخ أخاه في الأضلة، بعض الأمور عللها ما معروفة عندنا، أحكام غير مفعلة لم نسمع بها من قبل. وهذا ما أكدته أكثر من مرة في هذه الحلقات، أكثر من مرة أكدت على أن من المهم جدا أن نزيد من معارفنا في قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه. علينا أن نقرأ الكتب، أن نستمع المحاضرات، أن نكتب، أن نتواصل، أن نرى الأبحاث الحديثة التي تكتب، كل هذه الأمور من شأنها أن تفتح عقولنا مما بالأمور المستقبلية مما سيقع في زمن الإمام صلوات الله عليه، حتى إذا ما وقعت إن شاء الله لا نقع ولا نفشل في مثل هذه الاختبارات.
يعني هل من الصحيح ما يتناقله البعض من أن الذي سيقود هذه الفتنة يعني فتنة التأويل أو التأويل بالقرآن هم العلماء؟ وطبعا هل صحيح أن الإمام سيقتل العلماء؟
لا. هذا الأمر مع الأسف يعني يتناقل في كثير من الألسن. أنا أمس أمس بالضبط كان بعض الأخوة من حملة الشهادات وسألوني هذا السؤال، فقلت لهم وأنا أقول الآن من هذا المنبر الإذاعي أنه أتحدى أي شخص يأتي برواية واحدة من كتبنا على أن الإمام عندما يخرج سيقتل علماء الشيعة. هذه الفتنة، فتنة التأول بالقرآن، كما قلت لكم سيدنا قبل الفاصل، سيقودها فقهاء العامة ومن يدعى التشيع ممن هم ليسوا على خط أهل البيت الاثني عشري. هذه الفتنة ركزت الروايات فيها على بعض الفرق التي ستقودها، وهذه الفرقة وهذه الروايات المتعلقة بهذه الفرقة هي ما سببت هذه الشبهة، وأن الإمام عندما يخرج يقتل العلماء. توجد فرقة ذكرتها الروايات باسم البترية. هذه الفرقة تذكر الروايات الشريفة، عددهم يتجاوز 10,000 ربما 17,000 نفس. هؤلاء يخرجون في الكوفة، تقول الرواية يتأولون القرآن على الإمام، هذه فتنة تأول القرآن، ويقولون له ارجع يا ابن فاطمة احنا ما محتاجينك، أمر بخير انت المنجم ما محتاجينك، ارجع هذا القرآن احنا عندنا ما محتاجينك. والروايات تقول أنهم يخرجون شاهرين أسلحتهم ضد الإمام صلوات الله عليه.
أيه.
يعني يريدون أن يقاتلوا الإمام صلوات الله عليه. إذن ماذا يفعل الإمام؟ يعظهم، يبين لهم الأمر بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم يقاتلونه فيناجزونه القتال.
نعم،
هذا ما ورد في الروايات. فالفرقة التي ستعترض على الإمام هذه فرقة بترية، وهذه تحتاج إلى معرفة شيء من تاريخها.
نعم.
ونقرأ الرواية ثم نعالجها معالجة صحيحة.
أحسنتم سماحة الشيخ.
هذه الفرقة، الفرقة البترية، طبعا جذورها ترجع إلى زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وزمن زيد بن علي.
نعم.
في الرواية عن سدير قال: دخلت على أبي جعفر الإمام الباقر صلوات الله عليه، ومعي سلمة ابن كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد وسلام ابن أبي حفصة وكثير النواء وجماعة منهم، هؤلاء هم رؤوس البترية. هذه الأسماء. وعند أبي جعفر عليه السلام أخوه زيد بن علي عليهم السلام. فقالوا لأبي جعفر، لاحظ لماذا سموا البترية وما هي عقائدهم، من هذه الرواية نفهمها. فقالوا لأبي جعفر، قالوا للإمام الباقر صلوات الله عليه: نتولى عليا وحسنا وحسينا ونتبرأ من أعدائهم.
نعم.
قال: نعم، هذا شيء جيد. ثم قالوا: فنتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم. فالتفت إليهم زيد بن علي وقال لهم: أتتبرؤون من فاطمة عليها السلام؟
سؤال جميل،
الأمر واضح جدا.
نعم أحسنت.
بترتم أمرنا بتركم الله. فيومئذ سموا البترية.
البترية، نعم. يعني العلوي تقول: من أين يبدأ السفياني؟ يعني ما من كلامه، وأين ينتهي أو يستقر؟
طبعا إن شاء الله سيكون عندنا وقفة ربما تأخذ حلقة كاملة مع السفياني اللعين.
نعم.
لكن باعتبار أن الأخت سألت فنجيبها بعجالة. الروايات الشريفة تحدثنا أن خروجه طبعا سيكون في شهر رجب، هذا خروجه، ويكون خروجه من الشام، يبدأ خروجه من الشام. بعض الروايات ذكرت أنه يخرج بالضبط من درعة، هذا بالنسبة لمبدأ خروج السفياني. مقره طبعا الرئيسي يكون في بلاد الشام، لكنه يحاول أن يتوسع فيوصل نفوذه إلى العراق وبالخصوص إلى الكوفة. ولذلك ورد في الروايات الشريفة أنه هو والخراساني يتسابقان كفارسي رهان نحو الكوفة، بل ورد أنه يتسابق هو واليماني كفارسي رهان. الرواية التي وردت بتسابقه مع اليماني لم تقل نحو الكوفة، بل قالت أن السفياني واليماني يتسابقان كفارسي رهان. التي ذكرت سباقه مع الخراساني ذكرت أنه يتسابق مع الخراساني إلى الكوفة كفارسي رهان. فبضم هذه الرواية إلى هذه الرواية يمكن أن نستنتج أن اليماني والخراساني والسفياني كلهم ثلاثتهم يتنافسون أو يتسارعون نحو الكوفة، فمقره الشام لكنه يحاول أن يوسع نفوذه إلى العراق. هذا نعم. بالنسبة للسؤال.
أحسنتم سماحة الشيخ. والسؤال الثاني طبعا سؤال يعني في الواقع، يعني بصراحة هي تقول: هل الحوادث الجارية يعني في اليمن، طبعا نعلم ما يجري في اليمن من أحداث وعدوان، تقول هل الحوادث التي تجري في اليمن من علامات الظهور أو لها ارتباطات مثلا بالظهور؟
أنا سأجيب بجواب عام ويفهمه الأخوة إن شاء الله.
إن شاء الله.
نحن نعتقد أن كل حدث يقع في العالم فإن له ارتباطا ما بقضية الظهور.
كل حدث. نعم.
لكن هذا الارتباط ربما يكون على نحو مقرب للظهور وربما يكون على نحو مبعد للظهور. إذا كان حدث من شأنه إصلاح الأمة وإصلاح المجتمع هذا حدث مقرب للظهور.
أحسن.
إذا كان من شأنه نشر الفساد والقتل وما شابه هذا ربما يكون مبعد للظهور. وعلمها علم، يعني كيف نقول أن هذا الحدث مقرب هذا الحدث مبعد؟ ربما لا نستطيع أن نجزم به على نحو القطع. الآن قلنا أنه ربما القتل يكون مبعد للظهور، لكن ربما في علم الله القتل يكون مقرب للظهور. بالنتيجة كل حدث يقع في العالم له نحو ارتباط بقضية الإمام المهدي صلوات الله عليه، إما على نحو التقريب أو على نحو التبعيد. هذا أولا. ثانيا بالنسبة للأحداث التي تقع، إذا وقع حدث ما نقول هذا الحدث هو ما ذكرته الرواية الشريفة. في هذه أحداث اليمن قد يراد أن يقال بأن هذه الأحداث هي أحداث اليماني وأن اليماني ظهر، أو على الأقل في أحسن الأحوال يقولون أنها الأحداث التي تسبق ظهور اليماني، ممهدات ظهور اليماني. بعض الباحثين يطلق عليها يقول هناك علامات للعلامات. احنا موعدنا علامات الظهور،
نعم،
اللي هي خروج السفياني واليماني والخراساني في يوم واحد. يقول هذه العلامات الثلاثة لها علامات،
لها علامات أحسن.
وما يقع اليوم هو علامة العلامة. طبعا هذا علامة العلامة لم يرد عندنا في الروايات الشريفة. الوارد هو علامات
واستلزم الدور،
والعلامات الحتمية استلزام الدور ربما فيه كلام سيدنا. على كل حال فعلامة العلامة، من قال أن هذه العلامة؟ هذا الجواب هو أنه كل حدث له ارتباط بيوم الظهور، ربما مقرب ربما مبعد. أما تطبيق هذه الأحداث أو تطبيق الروايات على هذه الأحداث التي تقع اليوم في الشام، في العراق، في خراسان، في اليمن، هذا يحتاج إلى دليل. والذي نعتقده أن ما يقع اليوم ليس هو السفياني وليس هو اليماني وليس هو الخراساني. هذا ما طبعا توصل إليه الأخوة الباحثون في مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي. قالوا يعني لا نستطيع أن نجزم، على الأقل لا يمكن أن نجزم بأن هذه الأحداث أحداث السفيان،
يعني قد تكون علامات لكن لا يعني جزم في الأمر،
لا لا، ربما نجزم بأنها ليست بعلامات باعتبار أن حدوث العلامات له صفات مميزة. يعني لما نقول خرج اليماني لابد أن يكون خروجه في شهر رجب،
أحسن.
وفي اليوم الذي يخرج فيه اليماني يخرج معه سفياني في الشام والخراساني في الخراسان جهة من بلاد المشرق. هذا الأمر لم يحدث،
يعني
هذا العلامة الأولى،
يعني هذه متلازمات.
طبعا الروايات أكدت أنه خروج هؤلاء الثلاثة يكون في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد. يقول الإمام نظام كنظام الخرز، ما يقبل خطأ. أو أقوى مميز لهذه العلامات الثلاثة هو خروجها في يوم واحد، خروج هذه القوى المتناحرة الثلاث في يوم واحد،
اليماني والخراساني والسفياني،
وهذا أمر ملفت للنظر. ثلاث قوى بارزة تخرج في يوم واحد من ثلاثة محاور تنطلق إلى مركز واحد إلى الكوفة، هذا يكون ملفت للنظر.
نعم.
هذا المميز الأول. المميز الثاني لهذه العلامات هو أنه لا يطول خروج الإمام المهدي وقيامه بعدها،
مدة قصيرة، يعني
مدة قصيرة لا تتجاوز السبعة أشهر، وهذا ذكرتها أتصور في الحلقة الماضية. وستحدث فيما بين هذه العلامات وبين خروج الإمام أيضا علامات أخرى، وبعضها قائمة على الإعجاز التي هي الخسف في البيداء والصيحة، هذه قائمة على الإعجاز. وما دام قائمة على الإعجاز تكون ملفتة للنظر بصورة لا تقبل الخطأ أبدا. فإذا هذا يعني أن ما يقع اليوم نستطيع أن نجزم أنه ليس هو علامات الظهور. هذه الأحداث في اليمن، في الشام، في غيرها ربما تكون مقربة وربما تكون مباعدة.
طبعا يعني عذرا سمعت شيخ، يعني خروج اليماني والسفياني والخراساني تكون يعني فجأة مثلا مباغتة أم لها أيضا تمهيد؟ يعني
هو هذا سؤالك، أنه هل هناك من علامات اللي طبعا هناك بعض الروايات تقول أنه مثلا يسبق ظهور السفياني ظهور رايتين في الشام، راية الأصهب وراية الأقع، ويحدث بينها نزاع، ثم يظهر السفياني يزيل هاتين الرايتين، يحدث بينهم قتال ويزيلهم الإمام، والإمام يزيلهم عفوا السفياني، والإمام يعبر أنه كفى بالسفياني نقمة لكم من أعدائكم، المفسرة بأنه يقتل الأصب والأبقع اللذين هما أيضا من أعداء الشيعة، فيحدث قتال بين أعداء الشيعة فيما بينهم، يترأس السفياني ثم يتوجه نحو الكوفة ليقاتل.
يعني يا حبذا سمع الشيخ خصصنا حلقة بخصوص
بعونه عز وجل
إن شاء الله. سمع الشيخ العلوي تقول ما هو الفرق بين الصيحة والنداء السماوي؟
لا فرق من هذه الناحية، إنما الروايات في بعض الأحيان عبرت بأن الصيحة من المحتوم، وفي بعض الروايات عبرت بالنداء السماوي من المحتوم. إلا أن يقال طبعا الصيحة في الروايات ذكرت أن هناك صيحتين، صيحة جبرائيل من السماء وصيحة إبليس من الأرض. أما النداء حيث أنه يعني ركزت قالت النداء من السماء، النداء السماوي طبعا ركز سؤال الأخت، يعني قالت النداء السماوي، ما دام النداء السماوي يعني صيحة جبرائيل، القائمة على الإعجاز. فهذا الاعتبار يمكن أن نجح.
نعم أحسنتم سماحة الشيخ. نعم سماحة الشيخ، يعني سؤالنا للعلوية، كيف تقارن بين مدة خروج الإمام وخروج اليماني؟
أنا الذي فهمته من سؤال العلوية هو أنه كيف نوفق بين أن اليماني من علامات الظهور وبين خروج الإمام مقارنا لظهور اليماني.
نعم.
إذا كان هذا معنى سؤالها يعني الأخت أرجو أن تسمعنا، وإذا كان غير هذا مقصودها توضح لنا إن شاء الله فيما بعد.
نعم.
هذا سؤال يرد ليس فقط في خروج اليماني. احنا عدنا بالروايات الشريفة أن السفياني سيبعث بعثا خلف الإمام المهدي صلوات الله عليه، يعلم بأن الإمام في المدينة المنورة، يبعث بعثا خلفه، ثم يخرج الإمام من المدينة إلى مكة والجيش يتبعه، ثم يحدث الخسف. كيف نوافق بين كون السفياني من علامات الظهور وبين علمه بالإمام المهدي والإمام المهدي ظهر؟ كيف نوافق بين دعوة الخراسان واليماني للإمام المهدي وكونهما من العلامات وبين أن الإمام لم يظهر بعد؟ كيف نوافق بين هذين الأمرين؟ الجواب هو التالي: عندما تبدأ علامات الظهور بالوقوع قبيل الظهور بسبعة أشهر تقريبا، فمعناه أن الإمام المهدي صلوات الله عليه قد بدأ بالظهور، دعونا نسميه الآن بالظهور الجزئي، يبدأ يظهر لبعض أصحابه المقربين له ويبدأ بجمع الأنصار والأصحاب. لذلك تذكر الروايات وبعض التحليلات أن السفياني من خلال جواسيسه المنتشرين يعلم بظهور الإمام في الكوفة وفي المدينة المنورة، لذلك يبعث بعثا خلفه إلى المدينة المنورة. الإمام لحد الآن لم يظهر، لم يحن اليوم العاشر من محرم حتى يظهر الإمام في مكة الظهور العلني. فالجواب هو التالي: أن الإمام عندما يبدأ بتحركه الجزئي، قلنا خلنا نسميه الظهور الجزئي، هذا ليس الظهور، هذا ظهور جزئي خلنا نسميه، يعلم به السفياني وما يعلم به اليماني الخراساني إلى آخره، يعلم به بعض الشيعة، يبدأون بالتوافد على الإمام بتجميع الأنصار، هناك حركة، الإمام سيظهر، يتناقله المؤمن فيما بينهم، لذلك سيجتمعون في مكة فيما بعد إلى آخره. الظهور العلني للإمام صلوات الله عليه سيكون في العاشر من محرم حسب الروايات الشريفة وفي مكة المكرمة. واضح إن شاء الله. فإذا نستطيع أن نوفق بين ظهور اليماني وظهور الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية، أنه عندما يظهر اليماني يكون الإمام قد بدأ بالظهور الجزئي. والظهور العلني الكلي للجميع الناس على قنوات الإعلام، هكذا خلنا نعبر تعبيرات حديثة، بالقنوات الإعلامية وبصورة رسمية، يبدأ في العاشر من محرم ومن مكة المكرمة.
أحسنتم سماحة الشيخ. يعني السؤال الأخير من العلوية نور الزهراء تقول: هل هناك أمر أو يعني الإمام يأمر أو يخبر أحد المراجع، أو هل هناك مثلا يعني ذيل أو تذيل للسؤال، تقول هل هناك لدى المرجع روايات لا نعرفها نحن؟
طبعا قضية علاقة المراجع أو أي إنسان متقي بحسب الشروط المعروفة الموضعة في محلها بالإمام المهدي صلوات الله عليه كإمكان ممكن، يعني ممكن أقول لك أنت سيدنا يمكن على نحو الإمكان،
نعم،
مو على نحو الوقوع، وفرق بين الأمرين. يمكن أن تكون لك علاقة بالإمام المهدي صلوات الله عليه، ويمكن أن يعطيك الإمام صلوات الله عليه أوامر وأنت تقوم بتنفيذها، لكن بشرط ألا تدعي، ألا تظهر هذا الأمر، ولا تدعي أن الإمام أرسلني لكم وقال لي افعلوا كذا. فكإمكان، لا أقول وقوع، أرجو من الإخوة أن يلتفتوا لهذه المسألة، كإمكان هذا أمر ممكن. يمكن الإمام صلوات الله عليه يلتقي بمرجع من المراجع يأمره بأمر، المرجع عندما يعلن هذا الشيء لا يقول أن الإمام قال لي،
لا من عنده يعني،
لما يقول الإمام قال لي كذا صار سفير، صارت ادعاء سفارة، وادعاء السفارة رواية تقول من ادعى المشاهدة بمعنى السفارة طبعا قبل السفياني والصيحة فهو كذاب مفتري. وهذا الذي ذكرته لكم سيدنا في حلقة سابقة، قلت أن واحدة من فوائد علامات الظهور أن كل من يدعى السفارة قبل وقوعها
كأحمد الحسن مثلا،
كأحمد الحسن هذا نجزم بكذبه.
نعم أحسن.
فكإمكان يمكن أن يكون لمرجع من مراجعنا علاقة بالإمام، يمكن للإمام أن يعطيه مسألة مثلا، يفهمه مسألة، يفهمه أمر، وهذا المرجع باعتبار ما فهمه الإمام يبدأ يتكلم عن لسانه هو لا عن لسان الإمام، هذا كإمكان.
نعم.
هذا بالنسبة للشق الأول. أما أن تكون عند المرجع روايات لا نعرفها فلا أقصد، لا أفهم قصد العلوية من هذا.
يعني قصده عن روايات يجوز تخص الإمام يعني مثلاً أو؟
لا، الروايات كل ما عند المراجع يستخرجونه من الكتب الموجودة، من الكتب الأربعة من وسائل الشيعة.
نعم.
الروايات التي يستفيد منها في أحكامهم الشرعية لابد أن تكون موجودة في هذه الكتب. أما أن يأتي مرجع يقول أنا عندي رواية أنتم ما سامعين بها، هذا ليس متعارفا عندنا.
يعني لا وجود لهذه.
يعني نقول لا وجود لهذه المسألة. إلا إذا كانت تقصد هذا الأمر الذي ذكرناه، أنه الإمام يعطيه مسألة وهذا المرجع يعطيها كمثلا كفتوى أو كحكم ولائي وما شابه. أما رواية يستند فيها إلى حكم شرعي، لا، كل الروايات التي يستند لها الفقهاء موجودة في الكتب الأربعة وفي وسائل الشيعة وغيرها من الكتب.
أحسنتم سماحة الشيخ. ننتقل إلى أخونا علي الجلاوي. يعني علي الجلاوي يسأل يقول هناك في روايات لم يحدد، تقول الرواية تقول أن الإمام سيحكم بقدر سني أهل الكهف، أو يعني في رواية أخرى 70 سنة، أو في رواية أخرى أيضا 7 سنوات. يعني ما صح
هذا التعارض. طبعا توجد أكثر من رواية. أنا أتذكر مرة من المرات سمعت أحد الفضلاء يقول أنا اطلعت على رواية تقول أن الإمام يحكم كذا 100 سنة، كذا 100,000 سنة.
نعم.
يعني الروايات متعددة في هذا المجال. طبعا الحكم فيها الفيصل هو الرجوع إلى المتخصصين، نرجع إلى المتخصصين في الروايات الشريفة ليحاكموا بين الروايات، فقد يوفقون بين هذه الروايات. مثلا الرواية التي قالت يحكم 7 سنين، الرواية التي قالت يحكم 7 سنين في نفس الوقت قالت كل سنة يقابلها 10 سنوات، فيصير مقدارها نجكت 70 سنة. فإذن الروايتين إذن استطعنا أن نخرج بينهم لا تعارض فيما بينهما. هذا من جانب. جانب ثاني، قد يكون هناك تعارض بين هاتين الروايتين، رواية 77 ورواية 309 سنة لمدة لبث أهل الكهف، وهو الوارد في الروايات. طبعا التعارض يرجع فيه إلى المختصين، قد تكون بعض الروايات ضعيفة والأخرى مسندة صحيحة، فنطرح الضعيفة ونرجع إلى المسندة. الرواية طبعا موجودة عن في بحار الأنوار يملك القائم 300 سنة ويزداد 9 كما لبث أهل الكهف في كهفهم يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا الرواية وهي تقريبا ما يعتمد عليه طبعا الأبحاث التخصصية، تعتمد على هذه المدة. أما تلك الروايات فنحاكمها محاكمة سندية، نطرح الضعيف، إذا كان كلتا الروايتين قوية فيمكن أن يحدث هناك تعارض، وأن أيضا نرجع إلى أحكام التعارض وكيفية التخلص، هذا يرجع فيه إلى المختصين.
أحسنتم سماحة الشيخ. يعني عندنا سؤال يعني جدا مهم، وأعتقد إلى صلة إن شاء الله سؤال أسبوعنا. وأعتقد يعني يقول السؤال ما هي أوصاف الإمام المهدي في الروايات؟ هل يمكن يعني تعطينا تفاصيل عن جسم الإمام؟ يا ريت سمح الشيخ أعتذر على الشرمات. يعني
العفو سيدنا، أنا أعتذر طبعا إذا قلت لك سنرجع إلى سؤالك الأول لأنه لم نكمل الجواب فيه، وهو سؤال مهم جدا، أنه الذين يعترضون على الإمام هل هم العلماء وأنه سيقتلهم الإمام؟ أنا في الحقيقة لم أكمل، الأخوة اتصلوا ولم أكمل الكلام، فأعتذر سيدنا. أرجع ثم أجيب على سؤالك. الذين يعترضون على الإمام في الكوفة ذكرت الروايات سمتهم بالبترية، وذكرت رواية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه وكيف أن زيد بن علي سماهم بالبترية. هؤلاء هم من الزيدية، يقولون أن أبا بكر وعمر إمامان، وإن أخطأت الأمة في اختيارهما في البيعة لهما مع وجود الإمام علي، أخطأت الأمة لكن إمامان. هذا مثل ما أحدهم من اللطائف دخل على قبر حجر بن عدي فوجده يبكي، قال له لماذا تبكي؟ قال أبكي على سيدي حجر. قال ما به سيدك حجر؟ قال قتله سيدي معاوية. قال ولما قتله سيدك معاوية؟ قال لأنه يحب سيدي علي. قال أنا أبكي على حالك. يعني أنتم تقولون أن عليا أفضل والأمة أخطأت في البيعة لأبي بكر، لكن مع ذلك هما إمامان. هذا التناقض. فهذه من عقائدهم، يقولون أن كل من خرج بالسيف فهو إمام، وهذا على خلاف عقيدتنا. احنا عقيدتنا لا، الذي يعين الإمام هو النص الإلهي وليس الخروج بالسيف أو عدم الخروج بالسيف. يعني عندهم مثلا الإمام الرضا ليس بإمام لأنه لم يقم بالسيف، زيد بن علي عندهم إمام لأنه قام بالسيف، فهم زيدية وليسوا شيعة وليسوا من علماء الشيعة. بل يمكن أن لا يحسبوا على أصلا ليسوا أثنى عشرية. فهؤلاء هم الذين يعترضون على الإمام صلوات الله عليه. وطبعا الرواية وردت في بحار الأنوار في حديث طويل عن الإمام الباقر قال: إذا قام القائم عليه السلام سار إلى الكوفة فيخرج منها 12,000 يدعون البترية. لاحظ الرواية عليهم السلاح، يعني شنو يريدون أن يقاتلوا الإمام. نعم. يقولون له ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة، فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم. إذن هذه الرواية تتحدث عن أناس منحرفين عقائديا عن أهل البيت.
نعم.
هذا أولا. وهم يوالون قوما غصبوا حقوق أهل البيت وأزالوهم عن مراتبهم، يعترفون بإمامة أبي بكر وعمر. الثانية. ثالثا، هؤلاء الأقوام يقاتلهم الإمام لأنهم رفعوا السلاح في وجهه.
في وجه. نعم.
ورابعا، هؤلاء ليسوا من علماء الدين وليسوا أكيد. من الشيعة أكيد. أصلا أكيد. فما يقال من أنه الإمام سيقتل الشيعة أو أن العلماء سيعترضون على الإمام العلماء الشيعة، هذا لا واقع له ولا رواية تدل عليه.
نعم. أحسنت بساشر. سؤالنا الأخير.
نعم. بالنسبة لأوصاف الإمام المهدي صلوات الله عليه، أنا أذكر ملاحظات، الوقت الظاهر أنه أدركنا. أذكر ملاحظات ونكمل يعني إن شاء الله
جواب ولو عن الشام
إن شاء الله. سأذكر بعض الملاحظات وتفصيل الصفات نذكره إن شاء الله إذا بقيت الحياة في الحلقة القادمة
إن شاء الله.
هناك ملاحظات. ملاحظة الأولى، معرفة أوصاف الإمام المهدي ليس من النوع الذي يلزم معرفته بحيث أن الجهل به يؤثر على عقيدة المنتظر، إنما هي من نوع إشباع الفضول العلمي، من نوع زيادة كمال المعرفة. نعم، تترتب على هذه المعرفة منافع كثيرة، ومنها يمكن أن نشخص الإمام، ضعف تشخيص الإمام من خلال صفاته. إذا جاء شخص وادعى أنه المهدي ونظرنا إلى وجهه مرعب، كما بعضهم ادعى المهدوية، لما تنظر إلى وجهه تجده يعني أي شيء من النور أو القداسة أو، بينما إذا طلعنا على روايات أنه صفات الإمام، الروايات عفوا تقول أن الإمام إذا نظرت إليه وصفته بالأروع، والأروع هو الذي إذا نظرت إليه أخذ حسنه بمجامع قلبك. كل صفات الكمال موجودة في الإمام صلوات الله عليه. فإذا جاء شخص ودع الإمام ووجدنا وجهه مثلا أسود
مخيف،
مخيف ما شابه، كما ادعى هذا السوداني واليمني وغيرهم كثير من دعوا المهدوية، استطيع أن نقول لعمي هاي الروايات ما منطبقة عليك، أنت مو المهدي. فهذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، بعض الروايات التي وصفت الإمام المهدي صلوات الله عليه قد يظهر منها التعارض. مثلا رواية قالت أنه مشرب بحمرة، وجهه لون وجهه مشرب بحمرة. بعض الروايات قالت في وجهه سمرة، ما عرفنا الإمام مشرب بحمرة أو أسمر.
أحسنت.
مثل هذه الروايات نرجع فيها إلى المختصين.
طيب المختصين،
المختصين العلماء هم الذين يفصلون بين هذه الروايات. أنا الآن لا أريد أن أعالج، فقط أذكر أذكر ملاحظات
إن شاء الله
سبحانه أذكرها.
نعم.
مثلا بعض الروايات قالت أن شعره حسن يسيل على منكبيه، شعر حسن. بعض الروايات قالت أن شعره أجعد، ما أجعد أو حسن يسير على منكبه، هذا تعارض نرجع فيه إلى المختصين. فإما أن تحمل بعضها على البعض الآخر أو يطرح ضعيف السند، وهذا موكول إلى المختصين.
نعم.
هذا ملاحظة ثانية. ملاحظة أخيرة أذكرها سيدنا، وإن شاء الله نعد الإخوة إن شاء الله أن تفاصيل الجواب نذكرها في الحلقة المقبلة.
أكيد.
الصفات المذكورة للإمام صلوات الله عليه بعضها من قبيل العرض اللازم، بمعنى أن هناك صفات لازمة للإمام لا تفارقه، مثلا مقدار طول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أو لون عينيه، لون العين لا يتغير، عرض ليس من ذاتيات الإنسان لكنه لازم لا يفارق. وبعضها من قبيل العرض المفارق، بمعنى بعض الروايات وصفت شعر الإمام بأنه يسيل على منكبيه، شعر طويل بحيث يسيل على منكبيه، شعر طويل. هذه الصفة ليست لازمة للإمام صلوات الله. زمن صدور الرواية، في زمن الإمام الصادق، زمن الإمام الباقر، كان من المتعارف أن الرجل يطيل من شعره بحيث يسير على منكبيه، أمر طبيعي.
طبيعي. نعم.
ما في أي عيب.
سأما في الوقت الحاضر.
ربما في وقت ظهور الإمام صلوات الله عليه يكون هذا عيب، وهذا نقص في الرجال. فليس من الضروري أن يخرج الإمام وشعره يسير على منكبه، ربما يكون قصيرا.
نعم.
فهذا عرض مفارق وليس عرضا لازما. هذه الملاحظات وإن شاء الله تفاصيل
إن شاء الله.
أعتقد أن الوقت أدركنا.
سمع شيخ سؤال أخير.
نعم.
كم شامة في جسم الإمام المهدي؟
هذا ما سنجيب عنه في الحلقة المقبلة.
مريد غشش
إن شاء الله. أنا فقط أعطي إشارة.
نعم.
في الروايات وردت 4 شامات.
طيب ما هي صفات
الإمام المهدي وصفاتها ومكان؟ يعني السؤال أرجو أن يكون واضح للأخوة. لما نقول صفاته المقصود أين وين موجودة هذه الصفات؟ في وجهه، في جسمه، ما هي صفاتها؟ الروايات التي ذكرت هذا الشيء. أنا قصدي من طرح هذا السؤال سيدنا هو أن أجعل الأخوة يبحثون.
نعم.
يعني دعونا نلفت الأنظار إلى مسألة. نعم. ليس من الصحيح أنه نأخذ كل شيء جاهز.
نعم أحسنت.
وعلى طبق من ذهب.
لا
بد الشخص يتعب نفسه قليلا ولا يحتاج إلى كثير من أنا أدل الأخوة ربما يجدون بعض المحاضرات لي على اليوتيوب، يعني موجود هذه المحاضرات وأنا شرحت هذه الصفات تفصيليا. أريدهم أن يسمعوا ويبحثوا حتى إن شاء الله يصلوا إلى الجواب الصحيح
وهو المطلوب. طبعا سمعت الشيخ. أحسنتم، شكرا جزيلا على الإجابة. شكرا أحبتي المستمعين على حسن الإصغاء، شكرا للي شاركونا في الحلقة، شكرا لسماحة الشيخ على الإجابة.